زرار المسائل في العالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وحضراتكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأول مسألة في مسائل الزواج من درر المسائل اليوم إن شاء الله تعالى: ما هي أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها؟ وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ المسألة الأولى: أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها، وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ المسألة الأولى: أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها، وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ يا إخوان، الجواب على ذلك: اعلم رحمني الله وإياك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. يا أيها الأحبة، إن بعض الناس في بعض البلدان ينظر هل هذا الشاب خرج إلى دولة خارج دولته ليعمل فيها ويأتي بالأموال الكثيرة أم لا، هل والده غني، هل عنده سيارة، هل هو يحمل شهادة كذا أو كذا. كل هذه الأشياء أمور أباحها الله جل وعلا ولا اعتراض عليها، ولكن الأصل الأصيل في هذه القضية وفي تلك المسألة أن يكون هذا الزوج فيه أمر الله تبارك وتعالى. فلو تقدم مثلا لفتاة من الفتيات طبيب بشري أو صيدلاني أو مهندس أو ضابط شرطة أو ضابط جيش، إن كثيرا من الناس أي من أولياء أمر البنت لا يسألون عن ضابط الجيش أو الشرطة أو الطبيب أو الصيدلاني أو المهندس، أو لو كان رجل أعمال كما يقولون بالعجمية بزنسمان، لا يسألون عن دينه، لا يسألون عن خلقه، وذلك لمنصبه الاجتماعي، يبهرون بمكانته الاجتماعية، يبهرون بمنصبه الاجتماعي، يبهرون بسيارته الفارهة، يبهرون بفلته، بشقته، بسيارته، بأمواله، وكل هذا جيد، لكن ليس هذا هو الأصل في المسألة. إن الأصل في المسألة أن يكون المتقدم مرضي الدين والخلق. هل انتبهت يا ولي أمر البنت؟ هل انتبهت يا ولي أمر البنات؟ انتبه، فإن البنت أمانة معلقة في رقبتك، ستسأل عنها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا قال حبيب قلبك وخليل ربك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. بعض الناس يشترط أن تكون الشبكة 30,000، أن يكون المهر 50,000 أو أكثر أو أقل، وكأن البنت شقة سيبيعها، كأن البنت سيارة فارهة، قطعة أرض في مكان مرموق على شارع، على شارع، كأنها فدان أرض، كأنها قراط أرض. لا يا إخوان، البنت ليست سيارة فارهة ولا شقة ولا فيلا ولا فدان أرض ولا سيارة، إنما البنت أمانة في عنقك، ستسأل عنها بين يدي مولاك، فعليك أن تتخير لها الرجل التقي النقي الورع الصالح. لا بأس أن تبحث عن الغنى بعد الدين، لا بأس أن تبحث عن النسب والحسب بعد الدين، المهم أن يكون مرضي الدين والخلق. ثم لو أتى إليك مرضي الدين والخلق المتمكن أن يفتح بيتا لنفسه ولابنتك، فلا ترده بسبب أمور لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها، ما دام الرجل مرضي الدين ومرضي الخلق وعنده قدرة أن ينفق على بيته بالمعروف. هذه واحدة. الثانية أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما يريد أن يختار، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه البنت لو كانت جميلة، جميل أن تكون جميلة. هذه البنت لو كانت ثرية، جميل أن تكون ثرية. هذه البنت لو كانت ذات حسب ونسب، جميل، لكن هل يوجد فيها الدين؟ إذا لم يوجد فيها الدين فلا عبرة بها، ولو كانت ما كانت، أين من الجمال والحسب والنسب والثراء العريض، فلا قيمة لها مطلقا إذا لم يكن الدين في حياته. يا أخي بارك الله فيك، الأمر ليس قضية أسبوع وشهر وشهرين، لا، إنها أبد طيلة حياتك، إنها طيلة حياتك بارك الله فيك. الإنسان فينا يتزوج بنية إيه؟ أن تكون هذه زوجة له حتى يموت هو أو تموت هي. إلا أن يأتي عارض للطلاق، فإن الله تعالى كما شرع الزواج شرع الطلاق، ولكن النية عند الزواج أن تكون هذه زوجة معك طيلة حياتك بارك الله فيك. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يداك. وعلى المرأة المسلمة إذا تقدم إليها الزوج الصالح التقي الكفء ألا ترد حتى لا يكون ذلك فساد عريض. إن يا أخوان حقيقة الأمر أنا شخصيا من جملة طلاب العلم الذين تعرض علي المشاكل والفتاوى هنا وهناك بمدد الله وفضله وتوفيقه وحوله وطوله. فمثلا يأتي إلي رجل فيقول أن ابنتي يعني ليست سعيدة مع زوجها لا من بعيد ولا من قريب، فأسأله هل زوج ابنتك يصلي؟ يقول لا يصلي. كده ببساطة بسهولة كده تقول زوج ابنتك لا يصلي؟ طب كيف زوجت ابنتك لرجل لا يصلي؟ أي إذن أنت تستحق ما أنت فيه، إذن أنت تستحق ما أنت فيه، إذن أنت رجلا لست أمينا على أمان. إن الله تعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبناتك أمانة في عنقك، فكيف تضع البنت في غير موطنها؟ كيف غير موطنها؟ يعني زوجتها شابا، زوجتها رجلا أوامر الله تعالى ليست في حياة هذا الرجل، فبذلك تكون أنت قد وضعت الأمانة في غير موضعها، في غير موطنها، وأنت ستسأل بين يدي مولاك عن ذلك. فلا تغتر بمنصب ولا تغتر بمال ولا تغتر بوسامة وأناقة وهندام وسيارة وشقة وبيت، كل هذه أمور مطلوبة أنا لا أجحدها ولا أنكرها، لكنها ليست الأصل والأساس. إنما الأساس أن يكون المتقدم لابنتك أو لأختك الذي أنت ولي لها رجل في حياته أوامر الله تبارك وتعالى. فمثلا رجل يعني لا يحافظ على صلاة الجماعة، لا بد أن تشترط عليه ذلك هذا الشرط أولا. رجل والعياذ بالله يشرب الخمر، يشرب البنجو، يشرب الحشيش، حتى ولو كان يشرب السجاير، وليست السجاير حرام؟ بلى حرام، لكن لا شك أن الخمر، شمبانيا، الويسكي، البيرة أشد حرمة من السجاير. لا شك أن البنجو، الحشيش، الكوكين، الهيروين، عافانا الله وإياكم، أشد حرمة من السجاير. لكن السجاير حرام ولا مش حرام؟ شربها وبيعها حرام، لا شك في ذلك. وتأجير المحل لمن يبيعها حرام أيضا. فبارك الله فيك، عليك أن تتخير لموليتك، لموكلتك، إن كانت بنتك أو أختك أو ما شاكل ذلك، زوجا صالحا تقيا يعينها على طاعة الله. إن ذكرت الله تعالى أعانها، وإن نسي ذكرها فأخذ بيدها إلى الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك. طيب، وأما المسألة الثانية، يبقى خلاصة المسألة الأولى إيه؟ تتلخص في حديثين. فيما يتعلق بالنسبة لاختيار البنت للرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. إذا أتى لولي أمر البنت الرجل الصالح الكفء فلا ينبغي له أن يرده، وإنما ينبغي أن يسارع في ذلك. طيب، وأما في اختيار الرجل للبنت أي للزوجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، رأي الدين في العلاقات العاطفية قبل الزواج. رأي الدين في العلاقات العاطفية قبل الزواج. رأي الدين في العلاقات العاطفية قبل الزواج. يعني إيه؟ بارك الله فيك. مثلا لو كان يقصد أن رجلا عقد على فتاة ولم يبني بها، لم يدخل عليها، هل يجوز أن يعبر عن مشاعره تجاهها فيقول لها أنني أحبك ويثني على جمالها، هندامها، حسن كلامها، إلى غير ذلك مما يحبه البشر. أي نعم هذا جائز. لماذا؟ لأن هذه البنت التي عقدت أنت عليها هي هي زوجتك بالعقد. أي نعم. ولو مت أنت بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل لورثتك، ولو ماتت هي بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل لورثتها. أي نعم. فهي زوجتك بارك الله فيك، إلا أنك لم تبني بها، لم تدخل عليها، سلمك الله. جميل. فلو عبرت عن مشاعرك تجاهها فلا حرج، ولو عبرت هي عن مشاعرها تجاهك، أنت رجل فيك فحولة، فيك هيبة، فيك وقار، فيك تقى، فيك صلاح، من رآك أحبك، إلى غير ذلك من الكلمات الرقراقة الرقيقة التي تؤلف القلوب وتقيم جسر المودة والمحبة والألفة والرباط، وما كان على شاكلتها مما لم أذكر إلى غير ذلك. فهذا لا بأس به. لما؟ لأن الرجل عقد على الفتاة، فلا بأس أن يعبر هو عن مشاعره تجاهها، ولا بأس أن تعبر هي عن مشاعرها تجاه، بل لا بأس له أن يصافحها فيضع كفه اليمنى في كفها. أي نعم. أيوة. ولا بأس أن تظهر أمامه مواطن الوضوء. لا بأس لمن عقد عليها أن تظهر أمام من عقد عليها مواطن الوضوء، يعني مواطن الوضوء مثل من أطراف الأصابع إلى المرفق، الشعر، القدمين، أو ما شاكل ذلك من هذه الأشياء. جميل. أما إذا كان يقصد بالعلاقة العاطفية قبل العقد، يعني حدث خطبة، فالخطبة هي الوعد بالزواج، رأى الرجل الفتاة ورأت الفتاة الرجل، وتبادل أطراف الحديث في وجود المحرم، وكل منهما رضي بالآخر وأعجب به، فحدث من ولي الأمر وعد بالزواج ولم يحدث عقد، فالخطبة هي وعد بالزواج. فهل يجوز لمن وعد بالزواج أن يصافحها؟ الجواب لا. هل يجوز أن تظهر عليه شيئا من مفاتنها؟ الجواب لا. هل يجوز أن يأتي ويجلس معها ويتبادلان أطراف الحديث أو يتهاتفان فيستمتع بكلامها وتستمتع بكلامه، أو يستمتع بالنظر إليها أو تستمتع هي بالنظر إليه، أو يحدث بينهما خلوة يستمتعان أحدهما بالآخر؟ الجواب لا. ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فبالتالي إذا رأى الخطيب خطيبته وتمكن كل منهما من رؤية الآخر، وتبادل أطراف الحديث في وجود المحرم، فاللقاء إن شاء الله يكون مع العقد. أما إذا فاتت فترة وقد غلب على ظني أنه قد نسى شكلها وفي حاجة أن يراها مرة أخرى مرة ثانية، فلا تثريب عليه في ذلك. أين؟ أما ذاهب آيب داخل خارج حكاية ورواية، لا، هذا فتح باب فتنة، هذا فتح باب فتنة على الرجل وفتح باب فتنة على المرأة. نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. أي نعم. فما دام قد تمكن كل منهما من رؤية الآخر فيكون ذلك بعد العقد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولا متخذات أخدان. أي نعم. أي نعم. فبارك الله فيك. لا، الأخدان جمع خدن، والخدن هو العشيق، نسأل الله العفو والعافية. هذا الاختلاط الذي يحدث في الجامعة، هذا الاختلاط الذي يحدث في المدارس، هذا الاختلاط الذي يحدث في دوائر الوظائف والمؤسسات، ويتكلم الرجل مع المرأة كلاما طويلا ويدخل ويتداخل أو يتدخل في بعض الخصوصيات، هذا مع الأيام يفتح باب فتنة عظيمة على الرجل والمرأة والعياذ بالله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة الثانية. ولذلك إخوان، بعض الناس يخطب، وإيش اللي بيصير؟ اللي بيصير أن هذا الخاطب يذهب إلى مخطوبته فيخلو بها ويغلق الباب عليهما، وتدخل متزينة ومتجملة ومتعطرة ومتمكيجة إلى غير ذلك. مع مرور الأيام يحدث عند البعض الوقوع في جريمة الزنا عياذا بالله، ثم بعد ذلك يقول السلام عليكم، يأخذ بعضه ويمشي بقى، ما يقلهمش. البنت تحمل، ما هو الموقف أولا أمام الله عز وجل، ثم ما هو الموقف أمام الجيران والأرحام والزملاء والأصحاب والأقارب. وهذا الرجل يقول: أما أنها مكنتني من نفسها فستمكن غيري من نفسي. يا إخوان، هذه مسألة عظيمة وعلينا أن ننتبه. من يعني اتبع الشرع في كل أمر أراح واستراح، من اتبع الشرع في كل أمر أراح واستراح، فهل يجوز لهذا المخطوب أن يخلو بهذه المخطوبة؟ الجواب: لا يجوز. طب نحن نعلم أن هذا لا يجوز، لماذا فعلناه ونفتح على أنفسنا باب الفتنة؟ ينبغي علينا أن نغلق باب الفتنة على أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنا أنبه أولياء الأمور إلى هذه المسألة، كما أنبه أمهات البنات، أي نعم، لأن كثير من المصائب تكون من أمهات البنات، فيكون الرجل غائبا في عمله ويأتي هذا العروس فتجلسه مع ابنتها، وربما تستر ذلك عن زوجها، فتكون خيانة تلو خيانة، تكون خيانة تلو خيانة. أولا خانت الله عز وجل ورسوله في أنها عصت الله جل وعلا وعصت رسوله صلى الله عليه وسلم وعصت رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم خانت الزوج حيث أمر ألا يمكن من ذلك، فهذه خيانة تلو خيانة، وخانت ابنتها لأنها أمانة في عنقها فلم تعنها على طاعة الله. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يأتون إلى طلاب العلم والعلماء بعد ذلك: الولد فعل الفاحشة بالبنت، ها ماذا نفعل؟ يا إخوان، أما تسمعون خطب الجمعة؟ أما تسمعون الدروس؟ أما تسمعون المحاضرات؟ أما تفتحون على القنوات الفضائية الإسلامية التي ليل نهار ترغب في الفضيلة وتحذر من الرذيلة؟ علينا إذا سمعنا أن نعمل وأن نبلغ وأن نصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. مسألة الثالثة، واحد يقول: أنني خطبت فتاة وحفظت يعني قدرا كبيرا من القرآن الكريم، حفظ نصف القرآن ولم يعقد عليها بعد، فهل يجوز أن يجلس معها ليحفظ القرآن؟ يا أخي، إن الشيطان أراد أن يدخل لك من باب أنت تحبه وهي تحبه، بما أنك أنت شاب فيك استقامة وفيك التزام وفيك هدى، وكذلك هي فيها استقامة وهدى، فقال لك إيه؟ حفظها القرآن. أيوة، هذا يا أخي لا يجوز ما دمت غير عاقد عليها. يعني مش ممكن أحفظها؟ ممكن تحفظها. إمتى؟ إذا ضربت حائلا بينك وبينها، وكان هناك معها مجموعة من النساء، أربعة نسوة، ثلاثة نسوة، ولا تبقى واحدة وراء الستار لوحدها، بل على الأقل ثنتين حتى لا يحدث إيه؟ خلوة، ولا يحدث بينكما كلام فيه تميع أو فيه انحراف أو خروج عن شريعة الإسلام أو ما شاكل ذلك. فيجوز لرجل أجنبي أن يحفظ مجموعة من النسوة القرآن بشروط. الشرط الأول إيه؟ أن يضرب ساترا، طبعا هو رجل محافظ يضرب ساتر بينه وبين النساء. الأمر الثاني ألا تبقى واحدة وإنما مع المحفظ، إنما يكون مع واحدة أخرى حتى لا يحدث إيه خلو. فإذا خطبت أنت فتاة ولج الشيطان من هذا الباب المحبب إليه، كما يريد الإنسان مثلا أن يقوم لصلاة الفجر، الشيطان لو أتى للإنسان وقال له لا تصلي الفجر سيقوم رأسا ويعرف أنه الشيطان. لكن الشيطان يأتي إليه ويقول له إيه واحدة واحدة، إن لبدنك عليك حق، لو قمت مرة واحدة هتستهوى يحصل لك انفلونزا، طب أعمل إيه؟ استرح تحت اللحاف أو البطانية قليلا، فتستريح قليلا وإذا بالسابعة صباحا شمس طلعت حق. أي نعم، ليه؟ لأنه ولج الشيطان للإنسان من باب محبب لنفسه. أما إذا قال مباشرة نم ولا تقم لصلاة الفجر يفزع ويقوم لصلاة الفجر. أي نعم، فالشيطان دائما يتدخل أو يدخل على الإنسان من الباب المألوف إليه. ولذلك فإن الله تعالى لم يقل ولا تتبعوا الشيطان، وإنما قال ولا تتبعوا إيه خطوات الشيطان. فالشيطان يأتي خطوة خطوة، نسأل الله السلامة والنجاة. أي نعم. ويا سيدي بكرة تأتيك هذه الزوجة ما تعقد عليها وحفظها القرآن والكتب الست، نسأل الله أن يبارك فيك وفي أمثالك وأن يعينك وأن يجعلنا وإياك من المقبولين عند الله رب العالمين. هنا طيب بارك الله فيك. المسألة الرابعة، مصير النساء في الجنة، هل لهم أزواج؟ يعني الرجال في الجنة لهم حريات، هذه الحرية لو بصقت بصقة في بحر أجاج قلبته حولته إلى فرات، هذه يرى مخ سوق ساقها من تحت 70 حلة. أين يرى مخ ساقها من تحت 70 حلة؟ الحريات التي يقول لك أنت نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. والمرأة إذا ضايقت زوجها في الدنيا قالت الحورية قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. يعني اتق الله فيه، اتق الله في زوجك، لا تضايقيه، لا تتعبيه، ارفقي به، كوني عونا له على طاعة الله، كوني صاحبة صدر حنون وواسع وقلب عاقل يستوعب الزوج والولد، فإنه يتعب من أجل الله ثم من أجلكم، فأما تقدرين ذلك فيه؟ نعم. فبارك الله فيك. كما أن الرجل مثلا الشهيد له 72 حرية، نعم بارك الله فيك، الرجل اللي في الجنة له حريتين، كلما أتاها وجدها بكرا بأمر من يقول الشيء كن فيكون، نعم وخيرات وفضائل، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أما وإن الرجال لهم حريات، فالزوجات هل سيكون لهم في ماذا سيكون لهم في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم في سورة فصلت: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والله تعالى قال في سورة الزخرف: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أين؟ فمن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، وهو حاصل في الجنة لأهلها ذكورا كانوا أو إناثا. والله تعالى قال في سورة غافر: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الآية. فهي إذا كان لها في الدنيا زوجان ستخير فتختار، وقيل أنه سيكون لها آخرهما، أي نعم، المهم أنها ستكون في متعة كاملة بفضل الله عز وجل، كما أن الرجل في متعة كاملة، فالمرأة كذلك ستكون في متعة كاملة بفضل الله عز وجل. وأما المسألة الخامسة، هناك بعض الأزواج يفارق زوجته لمدة سنة كاملة، وبعضهم يفارقه لمدة سنتين، يعني يذهب إلى مثلا، يكون من أهل مصر يذهب إلى الإمارات، إلى السعودية، إلى الكويت، إلى غير ذلك من البلاد، يعمل فيها فيغيب عن زوجته لمدة سنتين. وهذا الكلام لا يجوز، لأن فيه ضر به وبالزوجة، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك وسمحت له بذلك، وكانت تعيش في مكان آمن، وأمنت على نفسها المعصية، وأمن هو الآخر على نفسه المعصية. أما أن يغيب الرجل عن زوجته لمدة سنتين ويكون هناك اختلاط بإخوان الزوج أو بعموم الأرحام والأقارب، فهذا يكون فيه مضرة، ويكون فيه فتنة، ويكون فيه دق أبواب الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كانت المرأة معتصمة بالله عز وجل، مستعينة به، ذكارة، شكارة، شغلت نفسها بالقرآن وبقيام الليل وبالطلب العلم والعمل والتبليغ والصبر على التبليغ والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وما كان على شاكلة ذلك مما يدفعه إلى الجنة ويحبسه عن النار، وهي مستعينة بالله في ذلك ومعتصمة به ومتوكلة على الله، وسمحت لزوجها ورضيت بذلك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ما دامت قد أمنت على نفسها المعصية، وأمن الزوج على نفسه المعصية هو الآخر. لأن من حقوق الزوجة المعاشرة بالمعروف، فإن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالرجل في حاجة ماسة إلى المرأة، والمرأة في حاجة ماسة إلى الرجل، وهذه أمور مركوزة في النفس البشرية، لا يستطيع أحد منا أن يكابر فيها. أي نعم، والحمد لله الذي جعل لها سبيلا في الحلال، فنسأل الله أن يمتعنا وإياكم بما أحله لنا، ولا يجعل لنا ولا لكم نصيبا فيما حرمه علينا من زنا، ومن عمل قوم لوط، ومن سحاق، ومن عادة سرية، وما كان على شاكلة ذلك مما حرم الله جل وعلا على الرجال والنساء. طيب، كذلك أيضا المسألة السادسة، معاملة أخوات الزوجة. أي نعم، أنت تعلم أن أخت زوجتك محرمة عليك تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا. يعني إيه تحريم مؤقت؟ يعني لا قدر الله لو طلقت الزوجة بعد انتهاء العدة جاز لك أن تتزوج أختا من أخواتها، وإذا ماتت زوجتك بعد عمر طويل على طاعة الله على عز وجل جاز لك أن تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فأنت تتعبد لله عز وجل بقوله ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وأنت تعرف من خلال صحيح السنة المطهرة أن المرأة لا تجمع مع عمتها ولا تجمع مع خالتها، فيفهم من ذلك إخوان كما أنتم تعلمون أن هذا تحريم مؤقت، فإذا حدث طلاق أو موت جاز أن تتزوج أختا من أخوات الزوجة أو عم من عماتها أو خالة من خالتها. وبالتالي فلا يجوز لك أن تصافح أخت زوجتك، ولا أن تخلو بها، ولا أن تكون لها محرما في صفر، أي نعم، ولا لعمة زوجتك، ولا لخالة زوجتك، أي نعم. فإن بعض الناس يغلب على ظنهم أنه لا حرج أن يصافح عمة زوجته، بل وتتفاقم المصيبة. أحيانا عمة الزوجة تقبل الرجل تقول هو كأولادي يا إخواني. كان إيه هو الشاب عنده 25 سنة وعمة الزوجة عندها 50 سنة، فعلا هو منظور أولاده، لكن لا يجوز أن يصافحها فضلا على أن تقبله وتقول أنا قلب أبيض ونيتك البفتة. هذا كله كلام مردود، لأننا نتعبد لله عز وجل بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إيه من أمره. والله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أين؟ وفي المقابل أيضا قال عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز أن تخلو بأخت زوجتك ولا بعمتها ولا بخالتها ولا أن تصافحها ولا أن تستمتع بالنظر إليها ولا بالكلام معها إلى غير ذلك بارك الله فيه. وهذا لا يمنع حسن استقبالك لأرحام زوجتك وإكرامهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إيه نعم، وذلك بالضوابط الشرعية. مسألة السابعة الرزق والزواج، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الرزق والزواج هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الله سبحانه وتعالى الحمد لله، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إيه نعم، فالرزق أمر مكفول ومضمون بفضل الله عز وجل. وبارك الله فيك، كذلك أيضا الزواج أمر مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، فإن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقضية أنت تتزوج فلانة هذا أمر قد قدر عليك ومكتوب لك، مكتوب في اللوح المحفوظ. ولكن الرزق مقدر وله أسباب، فمن أسبابه قول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني تسعى للصناعة، للزراعة، للتجارة، للوظيفة، للعمل إلى غير ذلك. كما أن من أسباب الرزق يا أخوان التقوى. التقوى سبب من أعظم أسباب الرزق، حيث قال الله تعالى الذي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي قال سبحانه وبحمده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهو القائل سبحانه وبحمده ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله جل وعلا قال لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اي نعم، فالتقوى من أعظم أسباب الرزق بدلالة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بدلالة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بدلالة قوله تعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي نعم، فكذلك أيضا صلة الأرحام، صلة الأرحام باب عظيم من أبواب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنا حابة أن يبسط له فين؟ في رزقه وينسأ له في أثره، يبارك في عمره، يطال عمره، يعمل إيه؟ فليصل رحمه. أي نعم. وكثير من الناس يشتكون من ضيق الرزق. نقول هل أنت تصل أختك وأخاك، عمتك وعمك، خالتك وخالك، أبناء عمتك وأبناء أعمامك، أبناء خالتك وأبناء خلانك، فضلا في المقام الأول على والديك؟ أين؟ فهل أنت بار بهما؟ هل أنت محسن لهما؟ هل أنت متحمل لإيذائهما؟ كيف أنت؟ فإذا كان الحال كذلك فأبشر بالخير. ومن أسباب الرزق الصدقة. فالله تعالى قال في الصحيحين حديث القدسي: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، إذا تصدقت رزقت. أين؟ ولذلك نحن نرى إخواننا من الأثرياء من أهل التوحيد والسنة الذين يعطون العطاءات النبوية، يعني عطاء من لا يخشى الفقر. أي نعم. فدايما في زيادة مستمرة وفي رزق متسع بفضل الله أولا وآخرا، ثم ببركة عطاءاتهم للمساجد، لطلاب العلم، لليتامى، للأرامل، للفقراء، للمساكين، إلى غير ذلك من هذه الأبواب الطيبة المباركة. طيب، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. كذلك الجهاد في سبيل الله: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن بارك الله فيك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنفق ينفق عليك، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أين؟ هذه بعض الأبواب. أين؟ بعض أبواب الرزق التي غفل عنها بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين؟ فإذا هذه بعض أبواب الرزق، فأنت مكتوب في اللوح المحفوظ رزقك، وكذلك من ستتزوج هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن عليك أن تبذل جهدك في اختيار المرأة التقية النقية الورعة الصالحة الموحدة المصلية الصائمة المزكية المعتمرة الحاجة التالية للقرآن المسبحة الحامدة المهللة المكبرة صاحبة اللسان العف صاحبة الاستقامة. نعم، عليك أن تحرص على المرأة المؤمنة القانتة التائبة العابدة المقبلة على ربها بنقابها وخمارها وكمال حجابها. هذا أمر في غاية الأهمية. امرأة مقبلة على التبصر في أمر عقيدتها وأمر عبادتها وأمر أخلاقها وأمر معاملتها. نعم، بارك الله فيك. نعم، فهذا في غاية الأهمية. وأنت تعلم أن الجنين إذا بلغ 43 نطفة علقة مضغة، 43 120 يوم، يعني 4 يكتب أجله، ينفخ في الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد. يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد. هذا يكتب والمرء في بطن أمه 14 كما هو معلوم. أما المسألة الثامنة، حكم ترك الزواج للمرأة من أجل التعليم. أحيانا شابة فتاة تكون في الثانوية العامة أو في أولى جامعة ويتقدم إليها شاب، تقول لك أما خلصت، خلصي يا بنتي، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. إن كان ولا بد خلاص تزوجي وأتمي، تروح على الامتحانات تمتحني فضل الله عز وجل أين، لكن لا تطردي زوجا صالحا كفأ قد تقدم إليك، هذه فرصة فلا تضيعي هذه الفرصة من بين يديك، بارك الله فيك. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، الباء القدرة على النفقة والقدرة على الجماع، دي الباء، من استطاع منكم الباء يعمل ايه؟ فليتزوج. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يمد يده للبنك الربوي، لا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية، أي وقاية، أي نعم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والزواج سيكون عونا لك على تتمة الدراسة، رجلا كنت أو امرأة بإذن الله تعالى، إذا كان هناك قدرة على النفقة من قبل الرجل. طيب، وأما المسألة بارك الله فيك التاسعة، مسألة التاسعة، جماع الحامل، هل يجوز جماع الحامل؟ نعم، الله تعالى قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث أي مكان الزراعة في القبل. طيب، والله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل، ولا حرج في ذلك أبدا، على أن يرحم عليها. والجماع الحرام هو الجماع في الحيض أو في النفاس أو في الضبر أو في نهار رمضان أو في وهي محرمة بعمرة أو حج، أو ظاهرها ولم يكفر عن الظهار، قال لزوجتي: أنت علي حرام كظهر أمي، فلا يجوز أن يمسها حتى يكفر بصيام شهرين متتابعين. أين؟ فلو صام 57 يوم وأفطر 58 بدون رخصة شرعية، يستأنف من أول أبو جديد. أين؟ ولو كان عاجزا بارك الله فيك عن الصيام، سيطعم 60 مسكينا، هيطعم 60 مسكين، لكن على كل حال لا يجوز له أن يمسها إلا بعد الكفار، إن كانت صيام أو إطعام، سلمك الله. أين؟ يبقى إذن حرمة الجماع في الحيض، في النفاس، في الضبر، في صيام في نهار رمضان، هي محرمة بعمرة أو بحج، أو في ظهار لم يكفر عنه، أما ما عدا ذلك فله حلاله، نسأل الله تعالى أن يمتعه بالحلال. أين؟ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ولا يجوز لامرأة مسلمة أن تمكن زوجها أن يأتيها من الدبر أبدا، ولو وقف ذلك الأمر على الطلاق. واحد يقول أيليق بمثل هذا الكلام أن تقوله على الشاشة الفضائية وتخدش حياء النساء؟ نعم، بل هذا واجب علي وعلى أمثالي، لأن هذه أمراض واقعة في الأمة. نعم، ولا بد أن نحذر منها بلسان الصراحة حتى يتعلم شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساؤنا فيكونوا على بصيرة من الأمر. ولعل قائلا يقول هذه أمور معروفة، هي معروفة لك وليست معروفة لغيرك. نعم، فليس كل ما عرفته أنت كان غيرك عارفا له، بارك الله فيك. نعم، ثم ماذا؟ ثم شروط التوكيل في الزواج، وهذه هي المسألة العاشرة، شروط التوكيل في الزواج، وهذه هي المسألة العاشرة، بارك الله فيك. يعني مثلا أنت تريد أن تتزوج امرأة أنت تعرفها وهي تعرفك، فأنت كنت في دولة خارج دولتك وتريد أن توكل أحدا يعقد لك على هذه المرأة، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. نعم، ما دمت أنت تعرفها وهي تعرفك فلا بأس أن تقول بارك الله فيك وكلت فلانا في قبول عقد نكاحي، وكلت فلانا في قبول عقد نكاحي، تقول وكلت فلانا وتسميه في قبول عقد نكاح من فلانة، وكلت فلانا وتسميه في قبول عقد نكاحي من فلانة وتسميها. أي نعم، أما أن أنت تقول له يعني اخطب لي وحده واعقد لي عليه، لا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا فيه غرر، يعني ربما لا تعجبك، فأنا يعجبني امرأة لا تعجبك أنت، فإن أذواق الناس مختلفة وأذواق الناس متفاوتة، بارك الله فيك، والناس ثقافات وعقليات ولكل واحد نظر معين إلى غير ذلك، فأن يقول له اخطب لي فتاة واعقد لي عليه، لا هذا لا ينبغي. أما يقول له وكلتك في قبول عقد نكاحي يا فلان ويسميه من فلانة بنت فلان، فهذا لا حرج فيه على أن يكون هو عارفا لفلانة أي رآها، وأن تكون فلانة هذه عارفة له أي رأته. التوكيل بهذا لا حرج فيه على أن يكون الوكيل ممن تجوز وكالته في هذا العقد، فلو أنه وكل امرأة في ذلك لا يجوز، فإنه لا يصح، لأن المرأة لا يمكن أن تتولى عقد النكاح بنفسها، فإذا وكل رجلا عاقلا فلا حرج عليه في ذلك. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ مسألة الحادية عشر، مسألة الحادية عشر، امرأة تقول أن أحب زوجي، هي تقول أنها تحب زوجها وكذلك زوجها يحبها، ولكن تقول أن زوجي يلتقط ثدي، فهل هذا يحرمني عليه؟ الجواب هذا لا يحرمه عليك، بل هذا لون من ألوان المتع التي أحلها الله تعالى بين الزوجين، لون من ألوان المتع التي أحلها الله تعالى بين الزوجين، حيث أن هناك من النساء من يتحرج من ذلك، وهذا لا حرج فيه بفضل الله تبارك وتعالى. أي نعم، كذلك أيضا بالنسبة لحدود مداعبة الرجل مع زوجته، الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهو يستمتع بها بما أحل الله حتى ولو كانت المرأة حائض، لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث، ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس، ولا أن يطأها في دبورها، لقوله تعالى من سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والآية. ومحل الحرث هو الفرج فقط. وأما المسألة الثانية عشر: أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة. أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة، يعني كلما كان المهر يسيرا خفيفا قليلا هو الشبكة، كلما صب الله البركة في هذه الزيجة. أي نعم، إن المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما قلت المؤونة عظمت البركة، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهور، وإذا جاء المهر ميسرا خفيفا سهلا قالت المرأة: لا، بنت عمها مهرها كان أكثر، بنت خالتها مهرها كان أكثر، يجب أن يكون مهرها كذا وكذا. وكذلك أيضا المغالاة في الحفلات، فقد نهى الشرع عن كل ذلك، والله تعالى قال في سورة الأعراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآية الكريمة. وكثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك أيضا، ويقولن إن حفل ابن عمها ابن خالتها ابن عمتها حدث فيه كذا وكذا، ولكن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون على الوجه المشروع، ولا يتعدى فيه الإنسان حده ولا يسرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه لا يحب المسرفين. أما ما يقال عن شهر العسل فهو أشد، لأنه تقليد لغير المسلمين وفيه إضاعة أموال. ثم ما هو المانع أن يأخذ الإنسان زوجته إلى العمرة فيستهل حياته الزوجية بطاعة تلو طاعة، فتتنزل البركات والرحمات والخيرات، وتزداد الألفة والمودة والمحبة والرباط، ويرزق بالذرية تقية نقية ورعة صالحة من حملة كتاب رب العالمين. نعم، فيكون هناك يعني خير وبركة. المسألة الثالثة عشر. إجبار الوالد ابنته على الزواج. هل يجوز أن يجبر أب أو أخ يجبر أخته على الزواج؟ لا، لا يجوز لأب أن يجبر ابنته على الزواج من رجل ولو كان صالح. لا يجوز لولي الأمر الأب أو الأخ أن يجبر موليته، أن يجبر موكلته، يعني أخته أو بنته أو من كانت تحت رعايته، لا يجوز أن يجبرها على الزواج من رجل حتى ولو كان هذا الرجل صالحا. أيوة، بارك الله فيك. بكرا كانت أو ثيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح الإمام مسلم البكر يستأذنها أبوها. فضل فضل يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت لي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هل الأمر بالزواج هنا لمن استطاع الباءة على سبيل الوجوب؟ لأن هناك من يستطيع الباءة لكنه يرفض الزواج بلا أسباب، فهل يأثم بذلك؟
نعم.
وكذلك هل تأثم المرأة إن تقدم لها الأكفاء ورفضتهم بلا أسباب؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الزواج من آكد سنن المرسلين، وقال رب العالمين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالزواج من آكد سنن المرسلين، ولا يكون واجبا إلا إذا خشي المرء رجلا كان امرأة على نفسه العنت أي الزنا وكان قادرا على الزواج. يبقى الرجل لو كان قادر على الزواج وخايف على نفسه جريمة الزنا ولا يدفع جريمة الزنا إلا الزواج، حينئذ يكون الزواج واجب. كذلك المرأة إذا تقدم إليها الصالح الكفء وكانت تخشى على نفسها العنت أي الزنا، فحينئذ يكون قبول الزواج في حقها واجب. أما في الحالة العادية التي أشرت إليها آنفا يكون سنة مؤكدة والله أعلم. أي نعم. هذا هو الجواب بارك الله فيك على الإيه؟ على السؤال. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي بغض الشيخ، يعني ما حضرتك ريت بتتوجه كلمة للأزواج اللي يكون زوجاتهم بقت ظاهرة واضحة أو في معظم البيوت إلا من رحم ربي، يعني عقاب ربنا إيه للزوج اللي بيجرح مراته وبيهنها وبيعمل معاه حاجة زي كده مع واحدة وما بتقيش ربنا فيها، ده عقابه إيه عند ربنا؟ لأني أنا يعني قريتي في المصحف مش قد كده ولا في السنة، بس أنا مش عارفة عقاب ربنا إيه.
هذه مصيبة عظيمة، أسأل الله أن يطهرنا ويطهر جميع المسلمين منها، فإن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أين فهذه مصيبة، الزنا كبيرة من الكبائر ولا يجوز أن يفعله رجل محصن ولا غير محصن، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالحلال. وإذا كان الإنسان قد أنعم الله عليه بالزواج فلماذا يذهب إلى هذه البلايا؟ فعليه أن يتمتع بحلاله، وإذا كانت زوجة واحدة لا تكفيه فعليه أن يأتي بثانية، وإذا كانت الثانية لا تكفيه فيأتي بثالثة ورابعة، ولا يقع فيما حرم الله. نسأل الله النجاة والسلامة وأن يخرجنا من الدنيا على ما يحب ربنا ويرضى. نعم نعم نعم. طيب بارك الله فيك. فإذا لا يجوز للأب أو للأخ أو للولي أن يجبر موليته على أن تتزوج من رجل بعينه حتى لو كان صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. أي نعم. وهذا عام ولا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم كما ذكرت آنفا البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو ماذا ترى في تعلم المرأة للسياقة وسياقتها للسيارة، وسؤالي الثاني كثرت علي الوساوس والأسئلة بماذا تنصحني وجزاك الله خيرا.
طيب الله يكرمك. بالنسبة لقيادة السيارة لا بأس به داخل المدينة، يعني عندي مثلا من القاهرة من أبو ظبي من الرياض مثلا من الجزائر، من الخرطوم إلى غير ذلك داخل المدينة. أما إذا كنت هتسافري خارج المدينة فزوجك أو محرمك هو الذي يقود السيارة. أي نعم، لأن ممكن أنت لحالك والصارع صلى حاجة فيكون في ذلك فتح باب فتنة لك، والرجال يجتمعون حولك وهي أوامر مش عارف إيه ويتوددون لك ويتقربون إليك وتحمل الجميل ويكون هناك علاقة بينك وبين الرجال الأجانب، فهذا فتح باب شر عليك وعلى الأمة. نعم. أما إذا خربت السيارة داخل المدينة هتركنيها في جنب وتنزلي وزوجك أو ابنك أو أخوك أو محرمك يأتي يأخذها من المكان الذي أنت أوقفتيها فيها. أين؟ وطبعا أنت تقود السيارة وأنت لابسة النقاب كما هو معلوم لديك. أما بالنسبة للوساوس فأنا أنصحك ومن كان على شاكلتك أن تكثري من قراءة المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وكذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس، وكذلك أيضا 100 مرة قبل غروب الشمس، وتدفلي على شمالك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تردنا على هذه الوسوسة، لا ترد على الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي ختام هذا اللقاء أقول أولا الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك يا ربنا وعظيم سلطانك على تيسيرك للدورة العلمية العقدية الفقهية المضغوطة التي يسر الله إقامتها في مسجد القماش بالمطرية دقالية من فجر الثلاثاء المنصرم إلى عصر الأربعاء. وشكر الله لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام النبالي الذي كان سببا في هذا الخير، كما نشكر أخونا فضيلة الشيخ أيمن موسى الذي قام بشرح المواريث، ونشكر إخواننا في موقع فرسان السنة في إعلانهم عن هذه الدورة العلمية، وإخواننا في الطريق إلى الله وسائر المواقع التي تفضلت مأجورة مشكورة بالإعلان عن هذه الدورة العلمية العقدية الفقهية المضغوطة. شكر الله للجميع وبارك الله في من حضر، ونسأل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بما درس وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى بعد الامتحانات سيكون هناك دورات تقام بإذن الله تعالى، فنسأل الله أن ييسر ذلك وأن ينفعنا وإياكم بها واجعلها خالصة لوجه الكريم. وأنتم يا أهل درر المسائل شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وهذه 13 مسألة قد بثثناها بمدد الله وحمده وتوفيقه فيما يتعلق في مسائل الزواج حتى أشرف بلقاء حضراتكم في الاثنين القادم نتمم بقية الكلام عن مسائل الزواج. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة.